أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تثبت المسألة السادسة، يعني بحسب ترتيبنا في المرحلة السادسة. أصل هذه المسألة معقود لبيان ثبوت مثبتات ولاية القاضي. كيف تثبت أن القاضي قاضي؟ يعني ولايته القضائية. ليس البحث هنا عن إثبات ولاية القاضي بمعنى توفر الشرائط فيه، لأن ذاك أيضا يحتاج إلى بحث. مثل ثبوت الاجتهاد، ثبوت العدالة، المشكوك في الحال من أحد الطرفين أو غيرهما من الشرائط، لا يمكن لنا أن نثبت قضائيته. لكن كما ذكرت سابقا، المحقق صاحب الشرع صار كثير من مسائله في ظل دولة المعصوم عليه السلام. وهذه المسألة من هذه المسائل. الكلام ليس هنا في الشبهة الحكمية، ولا في الشبهة الموضوعية من حيث توافر الشرائع، فإن هذا على عاتق ولي الأمر وتكليفه، ليس تكليفنا عن الشرائع في ظل الدولة. نعم، في ظل غير قيام الدولة هناك كلام آخر سيأتي إن شاء الله. هذه المسألة جعلها مختصة في ظل ولاية قضائية يعد القاضي فيها فرعا من فروع الولاية العظمى. فهنا من المفروغ عنه، تقدم أيضا في الأبحاث والمسائل السابقة، أن القضاء من المناصب لا يثبت إلا إذا نصب القاضي من له المنصب في الأصالة وهو ولي الأمر. ولي الأمر كيف يثبت أنه نصب القاضي؟ لا بد من إثباته. ومن الواضح أن الإثبات على مستوى الوجدان مسلم، لا كلام فيه، الثبوت بالعلم. كما أنه من المسلم الثبوت بالعلمي، يعني أن هناك طرق جعلها الشارع طرق لإثبات الولاية، شأنها شأن بقية الموضوعات، مثل ثبوت الطهارة، مثل ثبوت النجاسة. ثبوت الطهارة يعني التطهير، وإلا الطهارة تثبت بالأصالة. القاعدة عامة ثبوت التطهير بعد النجاسة، أو مثل ثبوت النجاسة، أو مثل ثبوت النسب، أو إلى آخره. لكن هل موضوعات يا إخوان بلحاظ المثبت العلمي للعلم، يعني المثبت الذي ليس حجة وجدانية وجعلت له الحجية جعلا، قد تختلف من موضوع إلى موضوع آخر. وهذا بحث سيال في حقوق الله، قد يقال شيء في حقوق الناس، قد يقال شيء في بعض حقوق الله، قد تختلف الأمور. حد الزنا يحتاج العلمي فيه إلى 4 شهداء. عموم الموضوعات يكتفى فيها بالبينة، بعض الموضوعات وقع بحث أنه يكتفى فيها بخبر الواحد أو لا يكتفى بخبر الواحد. المسألة يا إخوان منعقدة لبيان أن العلمي الذي تثبت به ولاية القاضي أي مصداق من مصادق العلمي هو؟ هل هو خصوص البينة كما لعله من المفروغ عنه كما ذهب المشهور ثبوت الولاية القضائية بالبينة، أم لا توجد مثبتات غير البينة؟ خبر الواحد يثبت، الاستقاضة تثبت أو لا تثبت؟ رتبت المسألة هنا موجهة إلى الثبوت بالاستقاضة. لماذا؟ لأن الثبوت بالعلم مفروغ عنه، لا يحتاج إلى بحث. الثبوت بالبينة يكاد يكون مفروغا عنه في الفقه، وأخذ مفروغا عنه في هذه المسألة عند المحقق رضوان الله تعالى عليه. فلم يذكرها. ثبوته بخبر الواحد أخذ مكروها عنه عند المشهور أنه لا يثبت به، لأن المشهور ذهبوا إلى عدم حجية خبر الواحد. فهمت؟ وضحت عمدة كلامهم في هذا الأمر ذيل خبر مفعدة مصدقة، والأمور كلها على ذلك حتى يستبين لك غيره أو غير ذلك أو تقوم به البينة. وهذا بحث مبنائي، ما راح ندخل فيه، هذا بحث فرعي مبنائي، أنه خبر الواحد في الموضوع حجة إلا ما أخرجه الدليل، أو ليس حجة إلا ما أثبته الدليل، وهو خارج عن مسألتنا. لكن لو كنا بصدد بحث حر يكون نبحث في التثبيتات واحد تلو الآخر، بس بعضها بيحتاج بحث واضح حجيته ذاتية في العلم. ثم إذا وصلنا إلى الاستفاضة أو قل الشيء لا بأس، هنا لا بد أن يقع لأن هو موجود. خل أقرأ العبارة أول مرة ثم بينت قطعيا من الكلام. تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة. وكذا هذا عرض له، مو مربوط بمسائل النهاية، مو مربوط بالقضاء، هذا مربوط بوسائل الإثبات لدى القاضي أو لدى الحاكم الشرعي بالمعنى العام. فمو مختص بالقضاء، ثبوت الندب، ثبوت المناكب مو مختص بالقضاء، قد لا تكون منازعة أصلا. إذا أريد أعطيك سبب السادات مو مورد نزاع، ثبوت نسبه لابد أن يكون مثلا بأي مثبت. قال وكذا عرض هذا الكلام يثبت بالاستفاضة النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق. كم صار؟ واحد، ستة. ها طبعا المشهور هو خمسة كما في المطلوب وغير المطلوب. جيد، ايضا هذه تثبت بالاستفاضه. اذا حدد امور خاصه تثبت بالاستفاضه. اذا ظاهر كلام ان مو كل شيء يثبت بالاستفاضه، ولذلك هو بدا يتكلم الان عن الشيع الموجب للعلم او الاستفاضه الموجبه للعلم، والا ما له معنى تحديده باربع اقسام. إن اذا العلم والعلم من اي سبب حصل فهو حج. ولعله ايضا من المطمئن به انه بدا يتكلم عن الاستفاضه التي توجب الاطمئنان، لأنه أطبق المشهور على أن الإطمئنان حجة كالعلم، مو بذاته كالعلم، لأنه علم عرفان والصيغة العقلائية مطبقة على العمل بمقتضيات الإطمئنان الذي هو علم عادي علم عرفي. الظن بيتكلم عن الاستفاضة التي لا توجب أكثر من الظن، مو المتاخر للعلم، أحسن دون الإطمئنان. فتصبح الحديث عن الاستفاضة ظنية. من هنا ينفتح البحث عن حجيتها تعرضا بالسيرة أو غيرها. جيد، قال ولذلك حدد موضوعات محددة مع شهرة بل تسالم أن الإطمئنان من أي شيء حصل تفسير العقلائية تجعله حجة العلم، فرقه عن العلم أنه يمكن تفسير الحجية عنه لكن لا يمكن. جيد، ثم ماذا يقول؟ يرجع إلى أصل الموضوع إلى القاضي هو محل بحث. ولو لم يستفض ولاية القاضي أو نصب القاضي، إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له، الإمام في الكوفة نصب قاضيا في مصر لسبب من الأسباب ما حصلت الاستفاضة، أو لغيره من الأسباب، ربما الإمام يتعمد أصلا يخلي كذا كما لو كان زمن فقيه، شو يسوي؟ يقول ولو لم يستفض، إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب أشهد الإمام عليه السلام، أو من نصبه الإمام للتعيين مثل مالك الأشبر وغيره، هو ينصب قضاة على ولايته شاهدين بينا. هذا يبين أنه البينة مفروغ عنها كما أنا بينت لكم في المقتبل الكلام. إذا ده يتكلم عن استفاضة دون البينة، مو استفاضة فوق البينة. ماذا قرينا على أنه يتكلم عن الاستفاضة التي لا تفيد أكثر من الظن. قال أشهد الإمام عليه السلام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه وخيرهما معه ليشهدا له بالولاية. هذا هو المشكلة، لازم الشاهدان من مشاهير الناس مثل أولاد الإمام، وإلا كيف تثبت عدالة الشاهدين في تلك البقعة البعيدة؟ قد يكون الشاهدان أخفى عدالة منهم. المسألة يا إخوان يمكن الاختصار لها ويمكن التفصيل الممل، يعني يمكن الإنسان يروح يبحث الآن المرتاح ومفيد البحث، مو أقول مو مفيد، يبحث مسائل الإثبات واحد تلو الآخر على مهل، ويمكن أن يبحث أيضا في البحث الخاص اللي أثير هنا وهي الأمور الخمسة أو الستة التي قيل بأنها تثبت بالاستفاضة، مع أنه مو محلها هنا ذكرت استطرادا، هذه محلها إما في كتاب القضاء في المثبتات عند القضاء وسائل الإثبات عند القاضي، وإما بحث أعم حتى من القضاء قد يتعرض له في الشهادات أو يتعرض له بالمناسبة في كل مكان يناسبه، لكن على أي شيء تقول مو محله هنا، فقط التنظير ذكرته. ليش هو خصها وذكرها؟ لأن النص الذي يستدل به في المقام وردت في هذه العناوين، فشفنا في مكتبه فيها. عموما بحثنا الآن الأساسي في ثبوت ولاية القاضي. ثبوت ولاية القاضي بالعلم لا تنافي فيه. ثبوت ولاية القاضي بالاطمئنان لا ينبغي أن يكون فيه كلام. لوضوح بالاطمئنان ما قلت عن شيء أو استفاضة، بالاطمئنان. تنيقات منشأه كان استفاضة، شيوع، قرائن، لا كلام. طبعا في زماننا هذا مثل البحث ما له قيمة، يعني إذا قلنا سكر بوسائل الإعلام العامة التي لا يمكن الاشتباه والالتباس فيها علم، يعني إذا في غير حال قيام الدولة البحث لا معنى له أساسا. نحتاج إلى إثبات شرائط القاضي هناك مو ولاية القاضي، لأن ولاية القاضي على تقدير ثبوت الشرائط بالعرض ثابتة لكل الفقهاء، فنحتاج نثبت الشرائط من الفقهاء والأعلمية إن قلنا بأن الأعلمية في البلد وما حوله شرط، من هنا المسألة إنما بحثها في غير عالمنا المعاصر يعني، ولذلك ماكو ثمرة مهمة أن نطيل جدا، وإن كان البحث الكبرى وفي المثبتات مهم جدا جدا. هذا من المباحث المفتاحية في العبادات والمقابلات في كل الأبواب، وسائل الإثبات وسيلة إثبات الملك تؤثر حتى في البيع والشراء، أمارية اليد إلى آخره، قضايا عديدة تبحث في هذا البحث. إذا أخذنا بالمعنى العام وسائل إثبات الموضوع تحت هذا البحث، لأن البحث جيد، فانتهينا المرحلة الثالثة ثبوت بالبينة. المشهور والمعروف جدا الثبوت بالبينة، وإن كان في الدليل في إقامة الدليل الصناعي على ثبوت مطلق الموضوعات بالبينة يوجد كلام لا تتحله ما نبحث فيه، لا ما دخل في البحث يا قمت بالله. الوسيلة الرابعة الثبوت بخبر الواحد، هذا يعتمد على حجية خبر الواحد في الموضوعات. ثبوت ولاية القاضي منها موضوعات، لا تصح على كونها موضوع من الموضوعات. إن قلنا بأن خبر الواحد حجة في الموضوعات كما هو حجة في الأحكام، حينئذ لا مانع من نقول بحجيتهما، إلا أن يدل دليل على خصوصية في المقام تمنع. مثلا في باب القضاء، نفس القضاء دلت أدلة على أنه لا بد من دليل، ما يقضى هذا الواحد ماكو ملازمة بين أن يكون ما يقضى به يحتاج إلى بينة، وأكون ولاية القاضي تحتاج إلى بينة، ماكو ملازمة. كما أنه لم يكن هناك ملازمة، لا تستغرب، بين أن يكون في الموضوعات يحتاج بينة وفي الأحكام ما يحتاج بينة، مع أن الحكم الكلي أخطر من الموضوع. الموضوع يترتب عليه واقعة جزئية، بينما الحكم الكلي يترتب عليه مئات وألوف الوقائع، خصوصا في طول الزمن، ماكو ملازمة. فثبوت الولاية للقاضي يتبع المبنى في حجة الفرض، ونحن اخترنا في بحث حجة خبر الواحد في الموضوعات أن خبر الواحد في الموضوعات حجة إلا ما أخرجه الدليل، وإن كان على خلاف المشهور، لكن هذا المشهور مشهور صناعي وليس مشهورا فيه شبهة إجماع وتعبد، مشهور نشأ من رواية مسعدة وغير رواية مسعدة، فالمسألة تكون على ضوء وعلى أساس بحث الأدلة. وعدة من المحققين على هذا الرأي، من المعاصرين، والسيد الخوئي كان على هذا الرأي رحمه الله عليه، فيثبت بخبر الواحد إلا ما أخرج بالدليل. وهنا ما يوجد دليل خاص في ثبوت ولاية القاضي، أصلا ما عندنا شيء خاص في ثبوت ولاية القاضي حتى نتكلم عنه، كما سيأتي معنا. بعد هذا يأتي البحث في الارتباط. الاستفاضة يا إخوان من فاضل إشارة إلى الجفخ لغة. الاستفاضة في الدراية وفي ألسنة أهل الرواية يريدون منها تعدد وتكثر الطرق، أقلها وأدناها ثلاث، بل اشترط الكثير منهم أن تكون أكثر للتفريق عن المشروع. هذا تفريق درائي. التكثر يصدق مع الثلاثة بلا شك كحد أدنى، ما يصدق مع الاثنين، الاثنين يصدق معهم تعدد صحيح، التكثر لا يصدق. فالاستفاضة هي مطلق التكثر سواء أورث علما أو لم يورث، وليس هذا محل الحكم الأول. والذي لم يورث علما سواء أورث اطمئنانا اللي هو علم عند العرف والعادة أو لم يورث، والأول من الشقين ليس محل كلام. إذا كلامنا يتمحض للاستفاضة الظنية، وواضح أن الأصل الأولي هو عدم الحجية، لأن الوسائل الظنية دلت الأدلة على عدم حجيتها أولا. لو لم تكن هناك أدلة تدل على عدم حجيتها فنريد أن نثبت بها، فنحتاج أن نثبت حجيتها في رتبة سابقة، فالأصل عدم حجية. مضافا إلى أن ولاية القاضي مسبوقة بالعدم، مفروض في التعيين الشخصي، فيستصحب حالتها السابقة هو العدم. فعلى هذا لا كذب إلا أن نجد دليلا يخرج عنه. وهنا وقع الخلاف بين المحققين، اشتهر أن الاستفاضة تثبت، والإنصاف أن جملة من المتقدمين أصحاب المتون الصغيرة في الفقه ما تعرضوا للإنصاف، فماك لا إجماع ولا شبهة إجماع. والمتعرضون لهذا الفرق وهم الذين بدأوا يتوسعون شيئا ما مثل المقنع وغير المقنعة، ثم بعد فتح الباب على مصراعيه من المطفوف فصاعدا، لم ينقحوا بشكل دقيق مرادهم من الاستفاضة، كلام عن الاستفاضة الموجبة للاطمئنان أو الاستفاضة الموجبة للظن العادي بشكل كامل. وعلى كل حال فنسب إلى المشهور القول بأن الاستفاضة تثبت في المقام. وفي قبال المشهور هناك جماعة ليسوا قلة أيضا، وفيهم من جهابذة العلماء الشيخ الأنصاري، ذهبوا إلى أن الاستفاضة لا تثبت في المقام. ما ينبغي إيقاع البحث فيه هو ما ذكرنا، الاستفاضة التي لا تورث أكثر من الظن، حينئذ لا بد من التماس دليل يدل على حجية هذه الاقتصاصات، لأن البحث صار بحث صناعي بعد، ما عندنا حجج تعبدية فيه. إذا كان بحثا صناعيا فلا بد من استعراض الأدلة التي يمكن أن تستعرض في المقام، والبحث مشوش يا إخوان، مشوش بين الأصحاب. وحينئذ فلا بد لنا من أن نستعرض الأدلة في المقام، والأدلة التي يمكن الحديث عنها هنا روايتان ودليلان من القواعد. جيد. أما الروايتان، فالرواية الأولى منهما خبر يونس بن عبد الرحمن الوارد في الوسائل في كتاب القضاء، يعني الجزء 27 صفحة 289. الحديث الأول، الباب 28، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم. ظاهر الحكم المراد منه ظاهر الحال. الرواية الأولى في هذا الباب، وهي رواية وحيدة، واحدة ماكو غيرها أصلا، يرويها عدة من الأصحاب، أصحاب الكتب، أولهم الشيخ الكلي، طبعا نتكلم عن مصدر الوصل إليه، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس. هنا مشكلة، مشكلة في محمد بن عيسى أنه ثقة أو مو ثقة؟ تعلمون البحث فيه، الشيخ النجاشي قال عنه ثقة ثقة، ابن نوح في ليل عبارة الاستثناء من نوادر الحكمة يقول: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر في كل ما ذكره إلا في محمد بن عيسى بن عبي، فلا أدري ما رابه فيه. في بعض النسخ رأيه فيه، هذا غلط، لا أدري ما رابه فيه، لأن يعني رأيه واضح، فإنه كان على ظاهر العدالة والورع. وهذا العبارة من شخص كبير من الرجاليين، متقدم على الشيخ والنجاشي، أستاذ النجاشي، يظهر منها أن الرجل اسمه واضح أنه ثقة، ما تكلم في مرات عند الشيعة، ورواياته في الفقه وتلقيها بالقبول وإلى آخره يثبت هذا. لكن الشيء اللي لفت نظرنا كثيرا هو أن العبارة تدل على ضعف محمد بن عيسى بن عبيد، العبارة تدل على استثناء الروايات التي يرويها بإسناد منقطع عن يونس. يعني في الرواية، في أصل العبارة قال: إلا ما كان فيها. والاستثناء مو من ابن بابوي، الاستثناء من ابن الوليد، ابن بابوي تبع لابن الوليد في هذا، تمام. هو الصريح الشيخ الصدوق أنه نسب المسألة لابن الوليد وتبعه على ذلك، ونصص الشيخ الطوسي في المجلس على هذا في ترجمة صاحب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، يقول: إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو ما رواه عن فلان 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 فلان، ثم المراسي يقول: أو عن رجل أو شخص ولم يسمه، أو ما رواه بإسناد منقطع عن يونس ولم يروه غيره. ما رواه يعني محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع عن يونس ولم يرويه غيره. العبارة ظاهرة بل قد صريحة أن المشكلة مو في شخص محمد بن عيسى بن عبيد، المشكلة في أنه أصغر في السن من أن يروي عن يونس مثلا، أو كان يشترط الإجازة في الرواية، كما هو قول للقميين موجود، وقول للبعض المتأخرين كالفاضل القصيتي أنه الرواية بدون إجازة مو صحيحة. يعني كثير من الفقهاء بعد ما إلى قيمة، أي استدلال، أي استنباط لهم. يعني أنا الآن إذا ما عندي إجازة رواية وأروي لكم من الوسائل، ما إلى قيمة روايتي أصلا لمجرد الإجازة. هذا بحثناه في محل، هو كلام لا هو بين ولا هو مبين، لكن كان في القميين من يقول. فربما محمد بن عيسى بن عبيد ما كان له إجازة من يونس، ولذلك كل روايات عن يونس ما مقبولة، حتى لو يكون تلميذ يونس كل حياته ويسمع منه. انتبهوا، معذب إذا ماكو إجازة، يعني أنحاء تحمل الحديث ليست كلها يجوز الأداء بها على هذا الرأي، بل الأنحاء تحمل الحديث يكون فقطاً بنحو آخر منها وهو الإجابة. عموماً هذا الكلام باطل، والمشهور بعد لا تسألون إنه لا إجابة. يبقى أنه إسناد عن يونس منقطع لم منقطع، هذه المشكلة الثانية. طبعا يبقى في تضعيفه وتوثيقه تضعيف الشيخ له، فإن الشيخ ضعفه وقال ضعيف استثناه ابن بابويه من رجال عليه، بين دليل الضعف. فإذا الدليل مو دليل عندنا حينئذ الفتوى أيضا مو دليل. فالرجل ثقة جزمان لتوثيق النجاشي له ومن قبله ابن نوح ولوضوح وثاقته ظاهر. يبقى المشكلة الثانية انقطاع الإسناد بينه وبين يونس. أما من حيث تاريخ حياته وحياة يونس فواضح هو يمكن أن يروي بالمباشرة مو صغير. يعني كان في سن 40 أو 50 سنة عندما توفي يونس. وأما من حيث الإجازة فالإجازة لا نشترطها، ورواياته كثيرة جدا عن يونس، ليست رواية وروايتين وعشرة وعشرين. منقطع من باب أنه إذا تروي، أقول لك لو تسمع مني وتروي إذا ما مجيزك فتعد تروي باسناد منقطع، يعني هذا مو اسناد. التحديث شيء والرواية شيء يعتبرونها، الرواية ليست من شكل الحديث التحديث. من حينئذ فرأي السيد الخوئي وكثيرون قبل السيد الخوئي لعلهم مشهور متأخرين على أن محمد بن هيثم بن عبيد لا مشكلة فيه ولا مشكلة أيضا في رواياته عن يونس، فمن هالجهة المشكلة مرتفعة. يونس لا كلام فيها أيضا، رجل جليل جدا عن بعض رجاله مرسلة يونس هذه، فهذا يتبع المبنى الذي أشرنا إليه قبل يومين أو ثلاثة في مرسلة حماد. إن قلنا بأن مبنى أصحاب الإجماع إذا صح إلى رجل لا ينظر من بعده، ولم نوافق على هذا المبنى في تفسير الإجماع، لأنه أنا لا أصلا الإجماع ما يبقى لحجية، لأن مجمع تعبده واحد تكون حجة. وأما إن قلنا بأن مقصود من الإجماع لم يروي إلا عن ثقة، فالكلام الذي ذكرناه في الحماد يأتي من عينه مطمئن بأن الواسطة، وهذا لا يقل عن تبيير خبر الواحد. عبارة أخرى توجد شهادة من يونس أن من يروي عنه فهو ثقة، نشك هنا في معارضة الشهادة أو عدم معارضتها أو الأصل عدم المعارضة. جيد، قبل أن أجي إلى المتن يا إخوان، نروح. قال ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه. صاحب الوسائل من يقول نحوه يعني أكو خلاف الألفاظ، من يقول مثله يعني عينا. بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن سند الصدوق ولا يونس صحيح، فنرجع نفس المشكلة عن بعض أصحابه. وذكر الأنساب مكان المواري، أحيلي أحد الفقرات لتثبت الألم. ورواه الصدوق في الخصال عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد، عن الصفار يعني محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر المقري. هذا مش هيك، رفعه إلى أبي عبد الله. أصلا ما ذكر يونس ولا غير يونس، هذا واضح. لكن أحب أن أنبهكم يا إخوان على مصطلح الرفع، يرجى الانتباه. علكم قرأتم في كتاب سني، الآن لا يحرمني الشيعة هذا الكلام، رفعه لا تعني دائما الانقطاع. قد تستعمل بمعنى نسبه أو أسنده. عند السنة شائعة الاستعمال، مثلا في روايات حديث الغدير ينتهي السند إلى علي رفعه إلى رسول الله، يقول هو رفعه يعني أسنده إلى رسول الله، مو أسنده بسند، المقصود نسبه مباشرة إلى رسول الله. وهذا كثير في تراث مسانيد وسنن السنة ورواياتهم الرواية كثير. عندنا لا يحضرني أن الشيعة استعملوا هذا المصطلح. المرفوع عند الشيعة هو مقطوع الإسناد الذي لم يتصل سنده بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو الذي رفعه راو إلى راو قبله لم يدركه. هذا هو الشائع وهذا هو الدعوة، وهذا اللي يجي إلى الذهن. فإذا شفتوا في كتب سنة ليس لا مباشرة تستفيدون نفس الاستفادة، لا، كلاهما مستعمل عندهم بس مستعمل بشيوع ذات المعنى أيضا، ومن هنا لابد أن نعرف الطبقة عندهم لان ما عندهم اصطلاح واحد في القضيه حتى نعرف ان الرفع انقطاعا في السند او ليس انقطاعا. عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: خمسة يجب على القاضي، وذكر نحوه، نحوه أيضا مو عينه، اختلاف في بعض الألفاظ. ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم وسنده إليه صحيح، إلا أنه قال يعني عن علي بن إبراهيم شنو بعد يعني عن أبيه عن يونس عن بعض الألفاظ، إلا أنه قال بظاهر الحال مو بظاهر الحق، بظاهر الحال. هسه خلينا نجي نقرا اصل الروايه، احنا قرينا اختلاف نسخ في التفاصيل وبعدها ما قرينا الروايه. تفضل. قال: سالته عن البينه اذا اقيمت على الحق. انتبهوا يا اخوان شويه بدلاله الروايه. سالته عن البينه اذا اقيمت على الحق، ايحل للقاضي ان يقضي بقول البينه إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ إذا لم يعرفهم من غير مسألة، هذه العبارة ما موجودة في من لا يحضره الفقيه. أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ لو هذا ما يفهم موجودة مستند الكتاب الفقيه موجود. إذا دار الأمر بين النقص والزيادة، الأصل عدم الزيادة. مضافا الى ان الفقيه كثير التصرف في الروايات، هو اساسا كان هدفه تاليف كتاب فتوى مو كتاب روايه. اذا لم يعرفهم من ما في خلاف بين العلماء والمحققين انه لا حصل اختلاف مو في النسخ في الكتاب بين الكافي وغيره من الكتب، فالكافي مرجح. على كل حال اذا لم يعرفهم من غير مساله يعني شهدت بين عنده هو ما يعرفها، يستطيع أن يحكم بما أفادته البينة من غير أن يسأل عن هؤلاء الشهداء أو عن هذين الشاهدين، ما يعرفهم. مثل ما الآن السنة يعملون بألفاظ العدالة، منهما إذا شهد بالهلال يمشي، يستطيع. فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم، لنقل الشيخ التهذيب بظاهر الحال. والظاهر إما ذاك هو الصحيح أو هذا هو الصحيح، ولكن المراد ظاهر الحكم يعني يجب عليهم أن يحكموا على طبق ظاهر الحال. فانتقل إلى الحكم مباشرة. ما هو هذه الأمور الخمسة؟ الولايات، الولاية القضائية من الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات. فإذا كان ظاهره الشاهد ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه أو لا يسأل عن باطنه. أي شاهد؟ الشاهد اللي بالشهادات الأخيرة أو الشاهد اللي بالبينة؟ أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ قال: خمسة أشياء كذا، وفرع: فإذا كان ظاهره أي الشاهد، بين مو شاهد، شاهدان، لكن واضح ظاهر الشاهد باعتبار أن كل شاهد من الشاهدين يحسب كتابه على انفراده، ما في شيء يسمع عدالة البينة مجتمعة. فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطله. هالرواية ذكرت بهدف إثبات شهادة الشاهد صحيح، وأن يعني الأمر الخامس وهو الشهادات، هناك أضاف العتق في عبارة الماتر لدليل خاص بالعتق، فقال: إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا، الشاهد جازت شهادته. شو يعني ظاهره ظاهر مأمون؟ هذا غير ما يقال من أن العدالة ما مطلوب تحقق الواقع منها، المطلوب في العدالة هو ظاهر الحال كاشف تعبد، كما يعبر السيد الخميني في تحرير الوسيلة وغيره، أن ظاهر الحال كاشف تعبد في إثبات العدالة. هذه الرواية يا إخوان وقع فيها البحث في محل كلامنا، لأنه من الأمور التي تثبت بظاهر الحكم أو بظاهر الحال قال الولاية، والقضاء ولاية من الولايات، منصب من المناصب. فإذا افترض أن فلانا هو القاضي في المنطقة واشتهر، هل يكتفى بالاستفاضة التي تثبت ظاهر الحال فنحكم طبقا على ظاهر الحال لأن هذا قاضي حق، وظاهر الحال لا يكون عادة أكثر من ظن، والاستفاضة تحصل هذا المستوى، شهرة أن فلان هو القاضي في المنطقة هذه تثبت. ومن هنا صاحب الجواهر يقول الرواية قد تكون نصا في محل الكلام في بحث الاستفاضة، في مقابل الشيخ الأنصاري الذي جاء بعده هو تلميذه شيئا ما، وقال لأني لم أجد دليلا على حجة الاستفاضة إذا كان المراد منها الاستفاضة الظنية، معناها أن الرواية لا تدل. فما هو الصحيح من هذه الجهة؟ وأرأيت من المناسب هنا لخص البحث كثيرا في كل البحث، مو بس في المسألة هذه، تحقق العراقي على الله مقامه الشريف على مدققاته المعهودة، فله كلام مفيد لا بد أن أنقله قبل أن يحاسب دلالة الرواية. ثم إنه قد اشتهر يقول بأنه تثبت الولاية القضائية، لا مو الولاية ذيك الأمور الخمسة، ليش هو؟ ثم إنه قد اشتهر بأنه تثبت بالشياع الظني، هذا اللي أنا ركزت عليه في فهمي لعبارة صاحب الشرائع، أن المقصود هنا الاستفاضة والشياع الظني مو الموجود. أمور خمسة: الولايات والنسب والموت والنكاح والانعطاف لقيام السيرة عليه، راح نشوف السيرة قلنا وقاعدتان، ولا يبعد قيامها أي السيرة في النسب، هذا مما لا يبعد إلا من قبل الأهل، والزواج بل نفس المتزوجين صار في الأزمنة السابقة لما حاكم ولا. وأما في البقية ففيه إشكال، وأضعف منه يعني من التمسك بالسير اللي راح نجي عليه، التمسك بظهور ما في المرسل مرسليون، خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم وفي بعض النسخ بظاهر الحال كما في التهذيب، بتقريب أن المراد ما ظهر بين الناس من الحكم بأنه كذا، يعني الناس يتحاكمون أو يحكمون معه وعليه على ضوء هذا الظاهر، وأورد عليه بعض المقررين بإمكان كون المراد وجوب الأخذ بظاهر الحال عند كل شخص ولو لم يعرفه أحد غيره، كما يشهد ذيله من قوله فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. أقول هو هذا الكلام، لا يخفى أن الرواية لا تخلو عن إجمال، لأن المراد من ظاهر الحال إن كان حسن ظاهر الشخص الذي هو طريق إلى عدالته فليس الأخذ به مختصا بقبول شهادته، بل يترتب عليه جميع آثار العدالة، حتى الاهتمام به في الجماعة. مع أن المناسب حينئذ ذكر العدالة في طي الخمسة لا خصوص الشهادات، لأن الشهادات مصداق من مصادق العدالة، الحديث عن شرط العدالة. فيقول أكو اختلال في الرواية يعني الحقيقة، أو ما نقدر نفهمها بشكل جيد، هذا اللي يقوله هو. هذا مع أن هذا المعنى لا يناسب سياق باقي الفقرات. عرفتوا ليش قال الشهادة العدالة مش الشهادات؟ لأن الشهادات حينئذ لا خصوصية لها إلا عدالة الشاهد، والعدالة يترتب عليها شهادة وغير شهادة. العدالة المشترطة في الشاهد هي نفسها المشترطة في بقية الأمور، مو عدالة أخرى. ليش الشهادات يؤخذ فيها بظاهر الحال؟ قل العدالة يؤخذ فيها بظاهر الحال، فيترتب عليها لوازمها الشرعية ومنها الشهادة. هذا مع أن هذا المعنى لا يناسب سياق باقي الفقرات. كيف؟ لأن ظاهر الحال فيها مثبت لنفسها لا لمنشأها، غير الشهادة، الزواج، النسب، العتق مثلا، هالأمور. طبعا هو قال والانعطاق، مو الانعطاق، العتق لازم تعبير خطأ، لأن الانعطاق كأنه عمل تلقائي. ثانيا شيخنا المرسلة ما ذكرت العتق والانعطاق، أي عقل، لكن المشهور دخلوه في البحث، ولذلك هو في ذهنه الموضوع فدخل الانعطاق. نعم، قال لا يخفى أن الرواية إلى هذا، مع أن إذا ظاهر الحال يقول الأمور الأربع الأخرى نفسها تثبت ظاهر الحال، بينما الشهادات مو نفسها تثبت، موضوعها يثبت وهو عدالة الشاهد. هذا سبب آخر لكونه لابد أن يعبر بالدل، لكن هذا الإشكال يا إخوان انصاف أنه جواب واضح. ليش جواب واضح؟ لعل الإمام عبر بالشهادات لأن المسؤول عنه البينة في الرواية، ما سأله عن العدالة ككل، والإمام ما نفى غير هذه الأمور الخمسة، لذلك العتق جاء برواياته الخاصة وقبل. استفدتوا لي النكتة؟ فهذا مو إشكال أساسي في الرواية. لأن ظاهر الحال فيها مثبت لنفسها لا لمنشأها، وإن أريد ظهور الحال في الواقع المشهود بها فهو وإن كان يناسب البقية لكن لا يناسب حينئذ صدر الرواية، من أن السؤال عن عدالة الشاهد لا عن المشهود به ولا الفقرة الخامسة منها أيضا. نعم، الذي يسهل الخطب لزوم رفع اليد عن السياق المذكور وحمل ظهور الحال في البقية على ظهور حال الواقعة، يعني ظهور حال مو الشخص، ظهور حال أن فلان زوجة فلان، ظهور حال أن فلانا ابن فلان، وفي الشهادات على ظهور حال الشخص بقرينة صدر الرواية وزينها، أن الحديث عن البينة والشاهد الأول والشاهد الثاني، وحينئذ فتكون الرواية دالة على ظهور حال الواقعة في غير الشهادات، ومثل ذلك كما قيل غير مرتبط بمرحلة حجية الاستفاضة الظنية، بل حينئذ أمارية ظهور الحال هو الذي أثبت الحجية. هذا ما يقول، هذا تمام الكلام. فعلا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نصب وقت